إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أصناف من يقاتلون، وقلنا أنهم ينقسمون إلى قسمين كما أشار المصنف حفظه الله، إجمالا من يقاتلون من غير المسلمين ومن يقاتلون من المسلمين. من يقاتلون من غير المسلمين يقسموا أهل الكتاب والمجوس، يبقى اليهود والنصارى والمجوس دول قسم، سائر الكفار غير هؤلاء من عبدة الأوثان وعبدة وكل من عبد من استحسن. القسم الثالث المرتدون، وقلنا تعريف كل نوع من هؤلاء وأحكام قتال كل نوع منهم، وانتهى الأمر إلى أن الكفار اللي رجحوا صاحب البحث، وده اختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار قول المالكية، في أن جميع الكفار تقبل منهم الجزية، وأنها لا تختص فقط بأهل الكتاب والإيه والمجوس. وتكلمنا عن أن المرتد بالإجماع لا يقر على ردته بالجزية، إنما لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. وذكرنا الخلاف اللي وقع بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في حكم المرتدة، المرأة المرتدة، من أنها تحبس حتى تسلم او تموت. قلنا الراجح قول الايه الجمهور، وجبنا كلام ابن حجر عليه والاستدلالات عليه. ده كان ملخص للي احنا قلناه المره اللي فاتت. بقول فائده، احنا وصلنا دلوقتي عند فائده، متابعين معانا؟ احنا افرضنا الكلام ده ليه؟ لان الكلام اللي جاي ده هيبقى فيه شويه تتميمات، بس مسائل مهمه، مسائل مهمه. بقول فائده، قتل المرتد للإمام. ابن عثيمين رحمه الله وبيتكلم في الشرح الممتع، يقول حيثما ذكر عند الفقهاء كلمة الإمام يبقى المقصود بها الكبير المطاع في هذا الايه الأمر، سيما بقى يتسمى إمام، خليفة، أمير مؤمنين، أو من ينيبه، تمام؟ يبقى قتل المرتد للايه للإمام. طيب، يعني دي سلطة للإمام وده حق للإمام، فما ينبغي أبدا أن يفتات عليه، ويعذر من قتله بغير إذن، أي بغير إذن الإمام. يعذر التعذير اللي هو التأديب، ويبقى التعذير يقع بالسجن ويقع بالجلد. المالكية توسعوا جدا في باب التعذير، وكذلك عند الحنفية وصلوا التعذير للإيه للقتل. فيعني عايز اقول لك ان التعذير ده مش حاجه هينه، لا، التعذير ده عقوبه، وهو سلطه تقديريه للقاضي بحيث يرضع بها من امامه. ويعذر من قتله بغير اذن، اي بغير اذن الامام، لافتئاته، افتئات يعني التعدي وتجاوز الحق، لافتئاته على الامام، ولا ضمان عليه. ولا ضمان عليه يعني ايه؟ هل هيضمن النفس اللي قتلت ديت؟ لا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود في الصحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس والنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى التارك لدينه المفارق للجماعة ده دمه ايه؟ هدر. يبقى لا ضمان عليه ولا كفارة. الكفارة اللي هي بتبقى في ايه؟ في اللي بيقتل خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى غير إيه ذلك. هذا ما لم يقاتل، فإذا قاتل يعني المرتد ده لو قاتل بدأ يدخل في حرب مع السلطة اللي عايزة تدركه، قتله كل من قدر عليه، قتله كل من قدر عليه. طيب يقول هذه الأنواع الثلاثة يلزم قتالها باتفاق العلماء، يلزم القتال. خلي بالك في فرق بين القتال والقتل، في فرق بين القتال والقتل. القتال يعني تنصب لهم الحرب وتجر إليهم الجيوش والعساكر ويدخل معهم في حالة قتال. أما الواحد المقدور عليه من هؤلاء الطائف بقى ثلاثة، فقد بينا حكم المرتد والمرتدة. الواحد المقدور عليه من المرتد والمرتدة يتعامل في إيه؟ يا يقتل يا يسلم، وقلنا الصحيح إن هو إيه؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما الكفار الأصليون هيتقسموا، كفار الأصليون هيتقسموا. القسم الأول الرجال الأحرار البالغون، الرجال الأحرار البالغون. البالغون هنا هتبقى إيه؟ تقدر تسميها صفة زائدة أو صفة كشفة، لأن الراجل يعني بالغ، يعني مش طفل مش صبي. والأولى يقول الرجال الأحرار المقاتلون، لأنه هيجي بعد كده في فرق بين الرجال الأحرار البالغون الذين يقاتلون. يخير فيهم الإمام أو أمير الجيش، يخير يركز على الحتة اللي جاية ديت، يخير فيهم تخيير مصلحة ويفعل الأحظ لأهل الإسلام. يبقى التخيير للإمام مش بالهوى ومش بالتشهي ومش بالمحاباة، إنما التخيير بالإيه؟ بمصلحة المسلمين، يفعل الأحظ لأهل الإسلام اللي هو إيه بقى؟ قال الله عز وجل فإما منا بعده وإما فداء. يبقى في من وفي فداء وفي أسر، خلاص؟ فشدوا الوثاق، مش كده؟ في أسر وفي قتل زي ما حصل في بني قريظة. يبقى فإيه؟ يفعل الأحظ لأهل الإسلام من قتل أو من أو فداء بأسرى مسلمين أو مال أو استرقاق. الفداء يفادي بأسرى أو يفادي بإيه؟ أو يفادي بأموال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الجارية من سلمة بن الأكوع بعد أن نفلها إياه وفاد بها رجلين من المسلمين، خلاص بدأ بفادي دي امرأة من سبي المشركين، هيفادي بها إيه؟ هيفادي بها. طيب واللي أسروا في غزوة بدر، خلي المرأة دي يبقى لها قسم مستقل، الجارية دي يبقى لها قسم مستقل. طب أسارى بدر النبي صلى الله عليه وسلم فادهم بإيه؟ فادهم بمال. طب اللي كانش معاه مال بأجرة تعليم المسلمين الإيه؟ المسلمين الأنصار تعليمهم الكتاب. طيب ويخير فيهم الإمام أو أمير الجيش تخير مصلحة ويفعل أحظ أهل الإسلام من قتل أو من أو فداء بأسرى مسلمين أو مال أو استرقاق. استرقاق يعني إيه؟ يعني يصيروا عبيدا، يصيروا رقيق. فإن خفي الأحظ، مش عارف إيه الأحظ، مش واضح له لسه، حبسهم حتى يظهر، يحبسهم لحتى ما يظهر ليه الأحظ. وقيل قيل يبقى ده الرواية الثانية اللي هي الأضعف. وقيل لا يسترق وثني وكذا عربي، وهذا مرجوح. لا الصحيح انه يقع في الرق عادي. ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي. طب واحد من الأسرى اللي احنا مسكناهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيه اللي يحصل؟ يسقط خيار القتل، ما عادش ينفع يتقتل دلوقتي المسلم. طب هيبقى حر؟ لا، هيبقى بقيه الايه الخيارات، الفداء والمن والاسترقاق. طب عشان الحديث بتاع ايه لو قلتها وانت تملك ايه امرك؟ واحد من الاصل قال اشهد للنبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله، قال لو قلتها وانت تملك، خلاص انت بقيت اسير، بقيت ايه؟ بقيت اسير. يبقى ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي، أفاده الإمام النووي في روضة الطالبين. وهذا في المقاتلين، عشان كده قلنا ما يقول الرجال البالغين يقول الرجال الايه المقاتلين، لان في رجاله تانيين رجال برضو وبالغين وكل حاجه بس مش مقاتلين، اللي هم باللغه بتاعتنا دلوقتي اسمهم مدنيين، زي ايه الرهبان والاجراء والشيوخ والعميان والزمنه، الزمنه اصحاب الامراض المزمنه والعاهات، هم اصحاب الاحتياجات الخاصه، الذين خد بقى بالك من وصفهم بقى، الذين لا يقاتلون ما لا يقاتلوا بانفسهم ولا راي لهم في القتال. ما هو دريد بن الصمه كان عنده كام؟ عنده فوق 90 سنه، ولكنه كان يشير بالايه بالعقل، بالقتال بالعقل، كان صاحب راي ومكيده في الحرب، فصاحب الراي والمكيده في الحرب بيقتل زيه زي المقاتلين سواء بايه بسواء. يبقى بيقول تاني الرهبان، الرهبان دولت اللي عزلوا نفسهم وانقطعوا في الايه عن الدنيا في الصوامع، هم مش دعوا ولا بالحرب ولا ولا باي حاجة. والاجراء اللي هو العسيف كما يأتي معنا، الا تقتلوا عسيفا، العسيف اللي هو الاجير، واحد صاحب حرفة صاحب فوعلي عملي له من اهل القتال ولا معاه سيف ولا بيعرف يحارب ولا اي حاجة. ويلحق بهم الفلاحين، ويجي معنا اثر عمر رضي الله عنه. والاجراء والشيوخ، الشيوخ دي مقصود بها ايه بقى؟ مقصود بها الذين بلغوا الهرم، هرموا، ناس اللي هي الطاعنة جدا في السن. والعميان والزمن الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم. طب دول حكمهم ايه؟ يقول الشيخ فقولان للعلماء، الجمهور على عدم جواز قتلهم، وهو قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر يجوز قتله. الشيخ بيقول فأما إذا كان لهم رأي أو قاتلوا جاز قتلهم باتفاق العلماء، كل الناس اللي فاتت دي لو كان لهم رأي في القتال أو حملوا السلاح وقاتلوا زي بتوع إيه اللي بيسموه الجيش الاحتياطي، يعني هو يبقى مثلا طبيب بس يعني هو خد فترة تجنيد وطبيب بيلحق بالجيش، مهندس بيلحق بالجيش وهكذا، ضابط اللي هم بيسموه الاحتياط، زي اللي بيحصل في اسرائيل كده. تمام، نص المدنيين اللي عايشين في اسرائيل دولت او اكتر كمان بايه على ملتحقين بالجيش بس من باب الاحتياط، يعني بيستدعوا للقتال. طيب ان قتلوا ايه؟ قتلوا. المسألة دي بصراحة كنا عايزين نفصل فيها شوي، لان زي ما انتم شايفين كده هي ذكرت هنا مختصره، مع ان ديت هي فيها مشاكل كتير جدا دلوقتي. ما هو اللي بيمسك واحد صحفي اسير زي الصحفيين اليابانيين اللي مسكوهم بتوع داعش دولت في سوريا ودبحوهم، فاكرين انتم القصه ديت؟ مش كانوا صحفيين يابانيين من فتره، من 3 سنين كده ولا حاجه. اللي يمسك مثلا واحد ايا كان بقى رهينه اخدوه ويقتله، هيقول لك انا بستند عليه، يقول لك ما ده قول يقول بالشفع. هو ده الكلام ده كلام معتبر فعلا؟ وهل الكلام ده ايه الادله عليه؟ اعلم انه قول الجمهور انه لا يقتل الا من يقاتل، الا من يقاتل. فمن لا يقاتل ولا يحمل السلاح، وهم في العصر الحالي باسم المدنيين من الشيوخ الهريمين والرهبان الذين يتعبدون في الصوامع والعميان والزمنة لهم المعوقين أصحاب العاهات الدائمة والفلاحين والتجار وأمثالهم، فهؤلاء لا يقتلون. روى البخاري في كتاب الجهاد في باب قتل الصبيان في الحرب حديث ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. يبقى هو جاب الحديث بلفظ ايه؟ فأنكر. الباب اللي بعد منه روى البخاري في الباب التالي قال باب قتل النساء في الحرب، حديث ابن عمر نفسه من طريق آخر ولكن باللفظ بهذا اللفظ، وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى، يبقى في الحديث ده بلفظ ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وقد روى مسلم الحديث بروايتيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انكر ونهى عن قتل النساء والصبيان. في حديث اخر ايضا في الصحيحين بيوهم هذا التعارض، وايه اللي خلى الشافعي رحمه الله قال الكلام ده؟ ده كلام الشافعي رحمه الله في رواية عنه، وايضا قول ابن المنذر. ايه بقى؟ قالوا في حديث الصعب ابن جثامة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين. يبيتون يعني إيه؟ يقتلوا ليلا فجأة وهم غارون، فيصاب من نسائهم وزراريهم. قال: هم منهم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. الحديث ده حديث الصعب بن جثامة وحديث ابن عمر، العلماء لهم معاهم مسلكين. المسلك الأول، وده اللي اختاره الزهري، انه يرى ان حديث الصعب بن جثامة منسوخ بالأحاديث الأخرى التي نهت عن ايه؟ عن قتل من لا يقاتل وقتل النساء والأطفال عموما. ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وهذا الحديث قال وفي رواية الحديث عن سفيان بن عيينة قال: وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان. قال الحافظ: هذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري، وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب ابن جثامة. وقال مالك: والأوزاعي لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس بهم أهل الحرب وتحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجوز رميهم ولا تحريقهم. وده هيجي معنا تفصيل في مسألة التترس دلوقتي. وأكد ذلك، يبقى الحافظ بيرى أو بيذكر أن الزهري بيرى أن الحديث ده منسوخ، وأكد ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عن قتل الذراري والعسفاء. العسفاء اللي هم الايه؟ الاجراء. والتابعين، اي الذين يتبعون الناس وليس لهم همة في القتال. فقد روى ابو داود وابن ماجه عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال على امرأة قتيل، امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا، قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. سنة الخلفاء الراشدين في الأمر ده كانت واضحة. أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان أحد قواده بالشام، فكان مما قاله له: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، يعني الرهبان. هو طبعا بيقولش إنهم حبسوا أنفسهم لله لأنهم ضلال أصلا، بس هو إيه؟ ولك زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، اللي هم الرهبان. فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، إلى آخر الحديث. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما روى عنه ذلك مالك في موطئه. ومما يدل على استمرار هذا النهج طيلة القرن الأول، الذين لم يروا أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ، وهو الصحيح مش منسوخ، بس بيجمعوا بينه وبين الحديث الثاني ازاي بقى؟ قال: على أن الذين لم يقولوا بنسخ حديث الصعب بن جثامة في أن الذراري من آبائهم جمعوا بين الحديثين، الحديث الذي يجيز القتل والحديث الذي ينهى، قالوا قوله: هم منهم، أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليه. يعني أما إيه معنى كلمة هم منهم؟ إن هم هيبقوا تبع لآبائهم، إن لم يمكن تمييزهم عن آبائهم فسيقتلوا لهم إيه؟ تبعا. وصل الكلام ده؟ ده الجمع بالاثنين. أي في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد كما قال الإمام الخطابي: بيان جواز قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصلوا إلى الكبار إلا بالإتيان عليهم. وأن النهي عن قتلهم ينصرف إلى حال التمييز والتفرق. والخلاصة أن جمهور فقهاء المسلمين يحرمون قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار ومثلهم الزمن والعميان والرهبان ومن في حكمهم من كل من لا يباشر القتال، ومن أجاز منهم قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم فإنما يجيزه تبعا لا قصدا بحكم ضرورات الحرب، كما يدل عليه مجموع الأحاديث. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا تقتل امرأة ولا شيخ فان. وبذلك قال مالك وأصحاب الرأي، يعني أبو حنيفة وأصحاب، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. طيب الشافعي رحمه الله استدل بإيه؟ استدل بحديث عند الترمذي وعند أحمد عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، واستحيوا شرخهم. المقصود بالشيوخ هنا ايه؟ عشان تعرف معناها نعرف معنى شرخهم. الشرخ قال الترمذي: وهم وهو الشاب الذي لم ينبت، يعني لسه الايه لما وصلش لحد الايه البلوغ. يبقى المقصود من شيوخه من ايه؟ وده كلام شارح ترمذي صاحب تحفة الاحوازي، قال: والمقصود بشيوخ المشركين هنا هم الكبار الذين لهم قدرة على القتال والذين لهم رأي في القتال. طبعا كان زمان القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل وهو فوق 50، وغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فيها كم؟ كان عنده فيها 62 سنة صلى الله عليه وسلم. فتح مكة كان عنده 60 سنة صلى الله عليه وسلم او اقل، وكذا بقى يقول في ابي بكر وقول. فمعنى ما تقول لك اقتلوا شيوخ المشركين هتحمل على ايه؟ اول الحديث اسناده ضعيف، عشان بس نكون الحديث اسناده ضعيف، لكن حتى على على القول بان الحديث ثابت بحتاج ببعض اهل العلم، لان الترمذي قال حديث حسن صحيح. هنقول الحديث ثابت، ناخد بكلام الترمذي رحمه الله والحديث ثابت. ايه معنى شيوخ المشركين وايه معنى شرخهم؟ شرخهم اي الشباب الصغار الذين لم ينبتوا منهم، الذين لم يصلوا الى سن المقاتله. يبقى اقتلوا المشركين شيوخ المشركين واستحيوا شرخه. ولان الله تعالى قال: فاقتلوا المشركين، دي في سوره الايه التوبه الايه 5: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذا يتناول بعمومه الشيوخ. قال ابن المنذر: لا اعرف حجه في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. أما ابن قدامة رحمه الله فاحتج على الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا امرأة. وهذا الحديث أيضا إسناده في مقال احتج به بعض العلم وإن كان ضعفه الألباني رحمه الله. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى الشام فقال: لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما. وعن عمر أنه أوصى سلمة بن قيس فقال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا شيخا هما، يعني شيخا كبيرا ثانيا، ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة، قال: ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. ده نص على العلة، وقال: ما كانت هذه إيه؟ لتقاتل. طب ما لا تقاتل يبقى إيه؟ لا تقتل. وأما الآية بقول عز وجل: فاقتلوا المشركين، فمخصوصة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد خرج من عمومها المرأة بالإجماع، صح ولا لا؟ مش المرأة خرجت من 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 من, من الآية ديت؟ هي المرأة دي من المشركين ولا مش من المشركين؟ طب خرجت ليه؟ بالحديث فيقاس عليها غيره. وأما الحديث بتاع اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، قال: فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير، جمعا بين الأحاديث. ولأن أحاديث النهي خاصة في الهرم وحديث القتل عام في الشيوخ كلهم، والخاص يقدم على العام، وقياسهم ينتقض بالمرأة العجوز التي لا نفع فيها. ومن ضمن الحاجات اللي بيقولوها، بيقولوا يقتل الشيخ الكبير ده ليه؟ ما فيهوش فايدة أصلا ولا يسلم ولا يتقتل خلاص. يقولوا: طيب لو احنا أسرنا امرأة كبيرة في السن عندها مثلا 90 سنة
هنعمل فيها ايه؟ ما هي دي لا تنفع سبايا ولا تنفع عايز حد يمرضها دي تعمل بقى ايه دي بقى؟ عشان كده رد عليهم الفقه يقول ايه؟ وحجتهم منتقضة او قياسهم ينتقد بالعجوز الذي العجوز عن المرأة العجوز الذي لا نفع فيه التي لا نفع فيه. قال ابن قدامة ولا يقتل زمن ولا اعمى ولا راهب والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ وحجتهم هنا حجتهم فيه. وكذلك يقول ابن قدامة ولنا في الزمن والاعمى انهما ليس من اهل القتال فاشبه المرأة. وفي الراهب فلنا حديث ابي بكر الصديق انه قال ستمرون على اقوام في الصوامع فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم ولانهم لا يقاتلون تدينا فاشبه من لا يقدر على القتال. لو احنا حبينا بقى نسترسل اكتر وننقل بقى عن علماء المذاهب المختلفة كلام بقى ايه الحنفية وكلام المالكية والتنصيص فعلا على ان القتال يكون لمن يقاتل فقط وليس بعلة الكفر وليس بعلة الكفر. فالاصل ان القتال لمن يقاتل. اللي بيقول بالكلام ده مين برضه؟ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمهور العلماء. ابن القيم ابن تيمية له رسالة اسمها قاعدة في قتال الكفار. يا طبعا في خلاف كبير على الرسالة ديت هل هي فعلا رسالة لابن تيمية ولا لا؟ يعني في خلاف كبير هي لابن تيمية ولا لا؟ بس اللي يقرأ الرسالة يلاقي فيها فعلا نفس ايه نفس ابن تيمية واسلوبه. ويحتج بها الشيخ ابو زهرة محمد ابو زهرة وضمنها من ضمن مؤلفات ابن تيمية. احتج بها الشيخ المحمود هو شيخ الحنابلة في قطر ونقل عنها كثير في كتابه اللي هو الجهات الاسلام وغيرهم بقى من العلماء اللي احتجوا به. طيب نكمل قراءة في البحث. يبقى كده احنا بس وصلنا عند مسألة الايه ان الرهبان والشيوخ والاجراء والعميان والزمنة الذين لا يقاتلون ولا رأي لهم ان قول عامة العلماء حتى الشافعي في الرواية الاخرى عنه او القول الاخر له انهم ايه لا يقتلون وانما القتل يكون للقتال وليس للايه للكفر ليس بعلة الكفر. اما النساء والصبيان دول قسم تاني من اقسام المشركين بقى اللي احنا قدرنا عليه. النساء والصبيان فلا يقتلون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. ولان النساء والصبيان يسيرون مالا بمجرد الايه الاسف ده اتلف مال انت بتتلف المال ليه. والعبيد قسم ثالث هيلحقوا بمين هيلحقوا بالنساء والصبيان عند الجمهور. ومن قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف. اي حد يحمل سلاح من كل هؤلاء او يعين على القتال برأي يقصد قتل يقصد بالقتل. يقول ومن قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف ويصبح النساء والصبيان والعبيد رقيقا بمجرد الاسر. مسائل اخرى في نفس الايه الابده. قال النووي رحمه الله ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم. هيبقى حصار الكفار على بعضهم رجالهم بنسائهم باطفالهم يحاصروا. والحصار معناها انك هتضيق عليهم يمنع دخول الماء لهم يمنع دخول الطعام له بيضطرهم ان هم ايه يستسلموا. ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع جمع قلعة. ويجوز ارسال الماء عليهم يعني تغريقهم بالماء كأنهم يكونوا في مكان منخفض وفي سد افتح السد هيغرقوا. ده اسمه قتالهم بما يعم اتلافه هيجي بقى امثاله دلوقتي. وارسال الماء عليه ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة. يبقى دي مسألة هل يجوز التعاون مع الكفار كده يعني هل يجوز دلوقتي واحد يبقى معاه راكب طيارة ويضرب بها جيش الكفار وان كان في هذا المكان اللي فيه جيش الكفار في ناس تانيين من الكفار ليسوا من اهل القتال يجوز. يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة. قلنا التبييت يعني قتلهم به على غرة ليلة. فإن كان فيهم مسلم أو أسير دي مسألة تانية بقى. والمسألة دي مسألة خطيرة جدا اسمها مسألة الايه الترس. فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر أي من المسلمين بيتاجر في بلدهم ايه حكم رميهم بما يعم اتلافه؟ يقول النووي رحمه الله جاز ذلك على المذهب. انتوا عندكم ولو التحم حرب مش كده؟ جاز ذلك على المذهب. يبقى عند الشافعية المذهب بيقول ايه؟ يجوز رمي حتى لو جوه منهم مسلم. ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان، احنا قلنا النساء والصبيان بتوعهم لا يجوز رميهم ابتداءا، انما يجوز تبع. هما بقى تترسوا بيهم، قالك احنا عارفين ان انتوا ما بتقتلوش النساء والصبيان، نعمل ايه؟ اهم تترسوا وخلوهم ترس ليهم. جاز رميهم وان دفعوا بهم عن انفسهم ولم تدعوا ضرورة الى رميهم فالاظهر تركهم. وان تترسوا بمسلمين فان لم تدعوا ضرورة الى رميهم تركناهم، والا جاز رميهم في الاصح. ده كلام مين؟ ده كلام الامام النووي رحمه الله. وذكر ابن قدامة في المغني نحو من ذلك. طيب المسألة دي عايزين برضو نوسع فيها شوية، لان المسألة دي ترتب عليها فساد عظيم جدا لبعض الناس اللي فهمت الكلام ده غلط. اول حاجة، الكلام هنا بيتكلم عن قتال مين؟ مشركين، صح كده؟ مش كده؟ تمام. قام بعض الجماعات المنحرفة قالوا احنا بنكفر الحكومة، بنكفر رئيس الدولة وبيكفروا الايه؟ بيكفروا الرئيس الدولة، بيكفروا الجيش والشرطة والحكومة كلها، طيب الوزراء كلهم يعني والحكومة. طب بالتالي احنا بنكفر الحكومة دي، طب نعمل معهم ايه؟ يبقى يجوز ان احنا نقتلهم. طب يبقوا ماشيين بموكب في الشارع مع الناس وقدام الناس والحاجات دي كلها، فنعمل معهم ايه؟ قال لك هنعمل ايه؟ ما العلماء بيقول اهو، واحنا جايبين كلام من عندنا، ما هم بيقول اهو يجوز ايه؟ يجوز ان هم يرموا معه. وقول عند الشافعي وكلام قلب النووي حاجه حلوه خالص. في ايه بقى؟ ده في مصيبه. العلماء لما ضبطوا المساله زي ديت قالوا ايه؟ اولا جمهور العلماء، نقرا كلامه بقى اهو، جمهور العلماء على ان لا يجوز قتل الترس اصلا المسلم. ده جمهور العلماء على انه لا يجوز قتل الترس المسلم، حال وجوده في الايه؟ في وسط المشركين. اللي خالف في كده الحنفيه، الامام ابو حنيفه وصاحبه، وقالوا ان يجوز رميهم بكل حال لان هيبقى في تعطيل للجهاد وغير ذلك. اقرا كلامهم اصلا دلوقتي. جمهور قالوا لا، استبقاء روح المسلم دي حاجه مهمه جدا. بس في المقابل برضو الجمهور قالوا بجواز قتل الترس. امتى؟ قالوا اذا كان هناك مصلحه يتوفر فيها ثلاث شروط. ايه هما؟ انها تكون ضروريه قطعيه كليه. مصلحه هتترتب على الامر ده ضروريه. ضروريه يعني ايه؟ يعني فيها حفظ نفس الجيش او حفظ بلاد المسلمين او حفظ حوزته. لو ما عملنا، لو ما ضربناش بالطريقه ديت الجيش هينهزم، فهنفادي قتل واحد او عشرة او ايا كان بهزيمه جيش المسلمين كله. يبقى دي ضروره. يبقى ايه؟ يبقى ضروري. تاني حاجة قطعية، يبقى الموضوع مش مجرد ايه؟ شك، مش وساوس، مش حاجات وهمية، ده وزير معدي هنضربه واخد بالك. تالت حاجة ايه؟ كلية. المصلحة تعود على مين؟ مش على نفر ولا اتنين ولا طائف، ده تعود على مين؟ على المسلمين. يبقى مصلحة قطعية ضرورية قطعية كلية. الامام القرطبي وهو بيشرح في قوله عز وجل في سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، إلى آخر الآية، وهو بيشرح بقى في الآية ديت. قال وما ينبغي أن يختلف في هذه الحالة، فإن الضرورة تبيح المحظورة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل من ضمن العلل والأسباب اللي مانع منها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في يوم الحديبية إيه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة إيه؟ بغير علم. معرة فيها تفسيرات، منها القتل، ومنها الذنب، ومنها الإثم أو الإثم بعد الذنب، ومنها الكفارة والدية وغير ذلك. طيب الترس هو ما يتقى به وما يحتمى به. المسألة دي اشتهرت اسمها فتوى الترس في الجهاد. المقصود بها ايه؟ ان المشركين يتحصنون او يتقون او يتترسون بمين؟ بمن لا يجوز قتله عندنا. إما بنسائهم وصبيانهم بس دول قسم، وإما بمن لا يجوز قتله زي الرهبان والزمنة والعميان والحاجات دي كلها، ودول قسم تالي. والقسم الثالث بقى اللي هو وقع فيه الخلاف ودار فيه الخلاف بقوة، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يتحصنوا أو يتترصوا بأسرى المسلمين أو تجار المسلمين اللي نازلوا هناك أو سفرائهم أو غير ذلك. فبيقول اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترصوا بالمسلمين وأسراهم، يعني أسراهم يعني أثناء القتال أو حصارهم من قبل المسلمين إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إيه الضرورة؟ بأن كان في الكف عن قتالهم انهزام للمسلمين والخوف على استئصال قاعدة الإسلام. ويقصد بالرمي الكفار، أما يجي يرمي يقصد بالرمي من الكفار، يعني ما يقصدش أن يضرب المسلمين، هو عموما بيقصد الكفار ودول هو إيه إن عمهم الإتلاف، فالضرورة تبيح المحظور. ولكن إذا لم تدعو ضرورة إلى رميهم، قلنا ضرورة قطعية كلية، في ضرورة فجيب بس الثلاث حاجات دولت، ضرورة مصلحة ضرورية قطعية كلية، ضرورية قطعية كلية. أنا عايزك تقارن ده بقى بين واحد أصلا في وسط مجتمع مسلم وشارع اللي ماشي فيه كلهم مسلمين ومعدي فيه عربية وزير يقوم مفجر العربية وتدمر اللي حوالين منه كله عشان هو مكفر الوزير ده، فيقول لك دي فتوى الترس. دي فتوى الترس اللي قال عليها الفقهاء. فين بقى المصلحة هنا القطعية الكلية الضرورية اللي بيقولوا عليها؟ فين الجيش الكافر اللي انت بتحارب فيه اصلا، اللي بتحارب ضده؟ وده اسمه العبث باحكام الشريعة واللعب بالاحكام الفقهية، ده حقيقة عبث ولعب بالاحكام الفقهية. فالناس تسيء الظن في الدين ويطلع بقى في وسط الامر ده بقى خفافيش الظلام من العلمانيين والمجرمين اللي بيتربصوا بالدين اصلا، مش بيتربصوا بالانحرافات، بيتربصوا ايه بالدين اصلا، يقوم يقع ايه يتهموا الدين ككل والنصوص انها ما عادتش تصلح للزمان. ولكن اذا لم تدعو ضرورة الى رميهم لكون الحرب غير قائمة او لامكان القدرة عليهم بدونه فلا يجوز رميهم عند الجمهور، ويجوز عند الحنفية، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالدافع عن مجتمع الإسلام، إلا أنه على الرامي ألا يقصد بالرمي إلا الكفار. وذهب المالكية إلى أنهم يقاتلون ولا يقصدون المتطرس بهم إلا إذا كان في عدم الرمي المتطرس بهم خوف على أكثر جيش المقاتلين. نفس الكلام اللي قلناه في هذه المسألة. فائدة الخلاف ده هتيجي في إيه بقى؟ إذا أصيب أحد من المسلمين نتيجة الرمي وقتل وعلم القاتل فلا دية ولا كفارة عند الحنفية، لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفرائض. أما الشافعية والحنابلة فقالوا إن فيه الكفارة قولا واحدا، وأما الدية فوقع فيها الخلاف عند الشافعية فيها قولان، وكذلك عند الحنابلة تجب الدية في رواية لأنه قتل مؤمن خطأ. طيب مسألة بقى إن تطرس الكفار بذراريهم ونسائه فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، ويقصد بالرمي المقاتلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان، ولا فرق في جواز الرمي بينما إذا كانت الحرب ملتحمة أو كانت غير ملتحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز رميهم إلا إذا دعت الضرورة، ويتركون عند عدم الضرورة، ويكون ترك القتال عند عدم الضرورة واجبا في الأظهر عند الشافعية. وقد فصل الفقهاء أحكام التترس في أبواب مختلفة من أبواب الجهاد. يبقى دلوقتي مسألة فتوى الترس نرجع لها تاني. إذا تترس الكفار والمشركون بالمسلمين متى يجوز رميهم؟ يجوز رميهم عند الجمهور عند توفر مصلحة قطعية ضرورية كلية. إذا تترسوا بذراريهم وصبيانهم أو بما لا يجوز قتله كالرهبان والعميان والزمن وغيرهم، هل يجوز رميهم؟ يجوز رميهم تبعا وليس استقلالا، ويقصد برمي المشركين. عند الشافعية والمالكية والحنابلة لا يقصدون، لا يقصدون إلا إذا كان إيه، إلا إذا تعذر الأمر وصار هناك ضرورة. بيقول طيب مسألة تانية هيجيبها بعد كده. فإن سأل الأسارة تخليتهم على إعطاء الجزية. دي مسألة تانية هو بيجيبها هنا في البحث. إن سأل الأسارة تخليتهم على إعطاء الجزية فقد قال ابن قدامة لم يجز ذلك في نسائهم وزراريهم، لأنهم صاروا غنيمة كالسبي، صاروا غنيمة بالسبي مش كالسبي، صاروا غنيمة بالسبي. خلاص يعني ايه؟ يعني وقت احنا اصرنا المشركين وهزموا فاصرنا، قال من ضمن الحاجات كده عرضوا علينا ان هم يقروا على الكفر بالايه؟ بالجزية، نعمل معهم ايه؟ ابن قدامة بيقول اما في النساء والصبيان ما ينفعش، لانهم بمجرد ما اصرناهم بقوا ايه؟ بقوا سبي مال بيتباعوا يشتروا، بقى حق الايه؟ الغانمين، حق الايه؟ الجيش اللي بيقاتل. طيب واما الرجال فيجوز ذلك فيهم ولا يزال التخيير ثابتا فيهم. يبقى الرجال اللي يقولوا كده ينفع نضيف لهم على التخيير الخيار الجديد ده ان هم يقروا بايه؟ بالجزية. واحد يقول لي طب ما هم ممكن لو اقرنهم بالجزية وهم من اهل القتال يعملوا قلاقل في الدولة، خلاص ما احنا قلنا الامام هينظر نظر ايه؟ مصلحة والاحظ للمسلمين. وقال اصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو اسلموا. لا ده مسألة تانية، ولكن بمجرد ما يقولوا لنا ايه رأيكم عايزين جزية يسقط خيار القتل؟ قال لا لا ما يسقطش خيار القتل، يظل خيار القتل كما هو. يحرم قتلهم؟ لا. الإمام ابن قدامة بيقول ولنا انه اي القتل بدل لا تلزم الاجابة اليه، فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الاوثان. ولنا انه اي طلب الجزية اسف بدل لا تلزم الاجابة اليه، فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الاوثان. ورجح في مغني المحتاج عدم الوجوب وبقاء التخيير. طيب بيقول تناولنا في هذا في الفصل السابق أصناف من يقاتلون من الكفار وصفة قتالهم، ونتناول في هذا الفصل بيان أصناف من يقاتلون من المنتسبين للإسلام. هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم أصناف من يقاتلون من المسلمين، أصناف من يقاتلون من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.